الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التعلق بغير الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: التعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، فلا يكون سبب ولا يكون له تأثير، فاعتماد هذا الشيء شرك بالله عز وجل، كأن يتعلق قلب العبد بعباد القبور بالأموات عند حلول المصائب، وإذا حصل له مصيبة يقول: يا فلان يا فلان، حيث علق قلبه به، فهذا ينافي التوحيد من أصله ويكون كفرا بالله عز وجل، تعلق بشيء ليس له تأثير. القسم الثاني: التعلق بشيء له تأثير باعتبار أن يكون سببا شرعيا، وسوية الشيء يعرف بشيئين: إما بدليل من الكتاب والسنة كالرقية، أو بالتجربة، بحيث علم أن الشجرة الفلانية دواء للمرض الفلاني، هذا سبب. فإذا كان الشيء سبباً فتعلق القلب به مع الغفلة عن المسبب الذي هو الله عز وجل، هذا شرك أصغر وليس بأكبر. بمعنى، الشخص يعتقد أن هذه الشجرة الفلانية هي التي سببت له الشفاء، ولا يعلق قلبه بالله عز وجل ويعتمدها عليه. ولذلك قال أهل العلم: الاعتماد على الأسباب شر، وترك الأسباب قدح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك، أي شرك أصغر وليس بأكبر، وترك الأسباب قدح في الشريعة. القسم الثالث: أن يتعلق القلب بشيء هو سبب، ولكن تعلقه إنما هو لكونه سبباً فقط، ما أنه يعتمد على الله عز وجل اعتماداً قلبياً، فقلبه إنما هو معلق بالله عز وجل، لكن يعتقد أن هذا الشيء جعله الله عز وجل سبباً. فإذا كان هذا ثابت سببيته، أي ورد دليل أن هذا سبب، وعلم بالتجربة أن هذا سبب، فإن هذا لا ينافي كمال الإيمان ولا ينافي التوحيد من أصله، فيكون هذا جائزاً. أنك إذا حصل لك مرض تذهب إلى المستشفى أو إلى بعض الأدوية وتأخذ وتشربها، لا أنها بذاتها هي التي تشفي، وإن بمجرد أنها سبب، والله عز وجل هو الذي خلق السبب وخلق المسبب منه وهو المسبب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت، وهذا التقسيم الذي ذكرناه ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول المفيد، قال: ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة. ما معنى أحكمت هذه المسألة؟ أي أتقنت هذه المسألة، فيا بشراك، أي حصل لك البشارة العظيمة، وهي مسألة كما تقدم معنا عظيمة، بحيث تعرف بها أهمية التوحيد والتحذير من الشرك. قال المصنف: خصوصاً، أي لا سيما، إذا عرفت أن ما بعدها، أي ليس بعدها، وما هذه نافية، خصوصاً إذا عرفت أن ما بعدها، أي ليس بعدها، أعظم من الصلوات الخمس، أي ليس بعد التوحيد، وليس بعد كلمة التوحيد شيء أعظم من الصلوات الخمس، كما هو معلوم. فإن الصلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة. فإنك إذا علمت، يعني تفهم أولا هذه المسألة، وقد تقدم معنا توضيح هذه المسألة، وأن المصنف يريد بيان أهمية التوحيد. بعد ذلك يقول المصنف: إذا فهمت هذه المسألة حصل لك البشارة، لا سيما إذا علمت أنه ليس بعد هذه كلمة التوحيد، ليس بعدها وليس بعد التوحيد إلا أعظم من الصلوات الخمس، يعني بعد الركن الأول وهو الركن الثاني الصلوات الخمس. مع ذلك هذه الصلوات الخمس التي هي بعدها مباشرة وليس من الدين ما هو أعظم من الصلوات الخمس بعد كلمة التوحيد، مع ذلك هذه الصلوات الخمس ما شرعت إلا بعد بسنوات كثيرة. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله. قال: خصوصا إذا عرفت أن ما بعد أعظم الصلوات الخمس لو لم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر، لم تفرض مع هذا هذه الصلاة إلا في ليلة الإسراء. إذن معنى ذلك هذا مما يبين أهمية التحذير من الشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على الناس أن يصلوا أكثر من عمر الدعوة، فإنه أكثر من عشر سنوات كما ترى، ومنهم من قال بل 11 سنة، ومنهم من قال أكثر من ذلك. ما كان عليه وسلم يقول للناس يصلوا، ما كان يأمرهم بالصلاة، فإن الصلاة ما أوجبها الله عز وجل في ليلة الإسراء، والإسراء كان في سنة عشر. هذا يبين أهمية التوحيد، وأن هذا الدين هذا مبناه وأسسه هو توحيد الله عز وجل، لأن نصف عمر هذه الدعوة كانت كما تقدم معنا في هذا الأمر، في التوحيد والتحذير من الشرك. فهذا مما يدل أيضا عظم هذه المسألة، وأن هذا هو أس الدين، وأن هذا هو ركن الأول من أركان الدين، وأن هذا هو ظاهر الدين وباطنه. قال: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب، أي بعد الحصار الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف. وكانت قريش في ذلك الزمن تعاقدوا أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم، أي بني هاشم وكذلك بني المطلب، وعلقوا هذا التعاقد في سقف الكعبة. ولذلك حتى أصابتهم جوع شديد بنو المطلب وبنو هاشم، وكثير منهم ما كان مسلما إلا أنه أخذته الحمية، ولم يخرج من القبيلة إلا أبو لهب لعنه الله، فإنه قال: أنا لست معهم في هذا. فكان مع قريش في هذا التعاقد وهذا الصلح الذي يسمى عند أهل العلم حصار الشعب. والصحابة رضوان الله عليهم تعبوا، النبي عليه الصلاة والسلام تعب من هذا، حتى إنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر، ما وجدوا شيئا يأكلونه، لأن ما أحد يشتري منهم، ولا أحد يشتري منهم شيء، ولا أحد يبيع عندهم شيء، ولا أحد يناكحهم، ولا أحد يعطيهم شيء. فلذلك حتى اضطروا إلى أن أكلوا أوراق الشجر. هذا ما يدل ما مر عليه المسلمون الذين كانوا قبلنا وكانوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى الشديد لأجل هذا الدين الحنيف. قال: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب، يعني قبل الهجر بثلاث أعوام، ومن أهل من قال قبل الهجر بسنة، إذن تكون الصلاة فرضت في الثاني عشر، ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة وشهرين كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. ومن أهل العلم من ظن أن الإسراء إنما كان أكثر مرة، وهذا قول ضعيف، فالإسراء والمعراج ما كان إلا مرة واحدة. ومن قال إنه أكثر من مرة فقد أتى بعجب، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قد أتى بعجب. قال: سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب. انظر، الصلاة ما فرض أبي طالب، والمعركة كانت قائمة في وجود أبي طالب. وموت أبي طالب، وأبو طالب رضي الله عنه، أبو طالب لعنه الله، إنما مات في السنة العاشرة من البعثة، كان موته في السنة العاشرة من البعثة. ثم بعد ذلك بعده بثلاث أيامات خديجة، ولذلك كان يسمى هذا العام عام الحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حزن جدا بوفاة أبي طالب، ثم بعد ذلك بوفاة زوجته خديجة رضي الله عنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، أي جبانة ما تستطيع أن تشتري على النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبي طالب. فلما توفي أبو طالب بعد ذلك اشتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وناله أذى الكثير من كفار قريش. قال: وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. هجرة الحبشة كان في السنة الخامسة الهجرة الأولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة، أي الأمور التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة من أذى وحصار ومضايقة وقتل بعض أصحابه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كقتل أبوي عمار، ما هي أول شهيدة في الإسلام؟ سمية أحسنت أم عمار. هذا كله قبل أن يفرض عليهم الصلوات، فهذا مما يدل عظم هذا الأمر والتوحيد والتحذير من الشرك. فإن عمر هذه الدعوة إنما كانت في لا إله إلا الله، فكثير من الناس يظن الصلاة الصلاة والصيام الصيام ولا يبالي بأمر التوحيد. فهو إذا ترى أن إذا وعظ الناس ما يعظم إلا بالصلاة وبالموت وبالجنة والنار ولا حول التوحيد، ولا يعرف أن أصل هذا الدين هو توحيد الله عز وجل، هو بعيد عن التوحيد. قال: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة، أي من قريش وأصحابهم، كل ذلك عند هذه المسألة، ما هي المسألة؟ عند من أسأله؟ كل ذلك، هذه المعارك كلها ما حصلت إلا عند هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. هذه المعارك كلها ما حصلت إلا عند هذه المسألة. إذا عرفت هذا قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف هذه المسألة، صحيح، أي أن تعرف أهمية هذه المسألة وأنها أول الدين وآخرة وأنها أس الدين وأساسة، حتى صار القرآن كله حديث عن التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله: في مدارج السالكين وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله يبين أهمية التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة، أي قول قاعدة عامة، نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.